عنوان البحث في المخالفة الإلزامية، وقلنا وأثبتنا أن المخالفة الإلزامية لا تشكل محظورا عن جريان الحدود في تمام الأفراد في الأقسام الأربعة، الاحتمالات الأربعة جميعا، أي سواء كان الحدود عقليا للإلزام أو شرعيا، سواء كان متعلقا بالتكليف الواصل او بالواقع، التكليف الوجودي والواقعي والعنوان التفصيلي. ثم في نهايه البحث عن التصرفات قلنا قد يتصور ان الالتزام يجب الالتزام بالواقع والقيل به، وان كان لا يشكل بنفسه مثلا محظورا عن جريان الأصول في تمام الأفراد، لكن قد يقع طرفا لعلم إجمالي من الجزء. كذلك نقدم المثال الذي مثلنا به البحث التخيل معروف، أن الماء النجس المكمل بالطاهر كرًا هل يطهر أو لا يطهر؟ لو فرض أن هناك ماءين، كل منهما بمفرده أقل مجموعهما يساوي الكور، فألحقنا أوصلنا أحدهما بالآخر لحظة، فإن كان المتمم كوراً طاهر ومعتصم إذن فقد طهر كلا الماء، وإذا كان المتمم كوراً راقٍ على نجاسته لا بد أن يكون الطاهر كوراً ويتصل به النجس حتى يطهر. ما إذا كان الطاهر وحده ليس كرًا، مجموعهما كرًا، لا يكفي هذا من أذن التطهير، فقد تنجس كلا الماء، لأن الماء الطاهر أيضا بالاتصال والانفصال مع النجس تنجس. الآن بعد انفصال الماءين سوف نشوف أن هذا الحوض الذي فيه نصف كر وذاك الحوض الآخر الذي كان فيه نصف كر وأوصلنا بينهما، هذا كانت حالته السابقة النجاسة، تلك كانت حالته السابقة الطهارة. بعد الشك في أن المتمم كرًا يطهر أو لا يطهر، سوف نشك في بقاء النجاسة والطهارة في كل منهما. هنا ماذا يجري؟ فها يقول لي أصحاب النجاسة في هذا لأن حالته السابقة النجاسة، أصحاب الطهارة في ذاك لأن حالته السابقة مثلها الطهارة. هذا مثال أو أي مثال آخر كمثال الموضوعي بشبه الموضوعية. إذا فرضنا أن أمامنا ماءان علمنا بأنهما وكان أحدهما نجسا والآخر طاهرا، علمنا أنه إما وقعت نجاسة فيهما معا فكليهما نجس، أو وقع المطر عليهما معا فالنجس أيضا طهور، فنعلم بأنهما على طول حما واحد من حيث الطهارة والنجاسة. لكن استصحاب النجاسة يجري في أحدهما، استصحاب الطهارة يجري في الآخر، يعلم إجمالا بأحد الإصحابين، إلا أن هذين الإصحابين اللذين نعلم في أحدهما يجريان مع العلم الإجمالي بالكذب يجريان. لماذا؟ لأنه لا يترتب عليهما مخالفة قطعية عملية، غايته أن المكلف يرتكب أحدهما ويجتنب الآخر، هذا ليس مخالف قطعي عملي، لعلهما معا طاهرين. فجواز الارتكاب لاحدهما من الاخر ليس مخالفه عمليه، فلا يلزم تساقط الاصول من ناحيه المخالفه. هنا قلنا في مثل هذا الفرض من يقول بوجوب الموافقه الالتزاميه ربما يشكل علما اجماليا منجزا، ويقول نحن نعلم اجمالا اذا وجب الالتزام بالواقعي على واقعه، على واقعه نعلم إجمالا هنا إما بطهارة هذا الإناء، إما بنجاسة الإناء مستصحب الطهارة، يعني إما بوجوب الاستناب عنه إذا كان مع النجسين، أو إذا كان مع طاهرين لم يكن هذا نجسا ولم يجب الاستناب عنه، فيجب الالتزام بطهارة الآخر مستصحب النجاسة، وهذا إجمالي دائما بين تكليف عملي في ناحية تكليف التزي ناحية، وهذا الإجمالي مخالفة بالقطع يمكن موافقة فينجز، مخالفته بأن يرتكب الطرف ولا يجتنب بالطهارة في ذات الطرف فقد خالف التكليف المعلوم للإجماع. موافقته القطعية يكون بأن يجتنب هذا الطرف وبأن يلتزم أيضا بالطهارة في ذات الطرف. إذن فالأصل المؤمن وهو استصحاب الطهارة الذي يجري في هذا الطرف يقع طرفا للمعارضة مع الأصل المؤمن عن وجوب الالتزام بطهارة الآخر فيتعارضان ويتساقطان، والنتيجة حينئذ عدم جواز ارتكاب هذا الجناء، سقوط إصابة الطهارة في الأثر العملي الخارجي. إذن فوجود الالتزام على القول به يكون مؤثرا. هذا الإشكال غير وارد، أولا لأن هذا الإشكال بحسب الحقيقة خروج عن عنوان البحث، باعتبار أن عنوان البحث أن المخالفة الالتزامية من حيث هي مخالفة التزامية قطعية هل تكون مانعة عن جريان الأصول في تمام الأطراف أو لا تكون مانعة؟ أما هنا المخالفة القطعية ليست التزامية، المخالفة القطعية على تقدير المخالفة لوجود الالتزام على تقدير آخر مخالفة بتكليف عملي، وهذا كان خارجا أساسا عن عنوان البحث، لعله يلتزم به مثلا صاحب القول بأن المخالفة الالتزامية مثلا غير قادحة يلتزم بهذا، لأن هنا دخل عنصر آخر في البين في العلم الإجمالي هو عنصر المخالفة العملية أو عنصر التكليف بالعمل. فالعلم الإجمالي الدائر بين التكليف العملي والتكليف الالتزامي منجز كالعلم الإجمالي بالتكليف الدائر بين عمل في هذا الجانب وعمل من تحت هذا الجانب، وهذا خارج عن عنوان بحث المستشفى بحث القائل بعدم قادحية ومانعية المخالفة الالتزامية حتى القطعية منها للمخالفة الالتزامية، لأنه ينظر إلى المخالفة الالتزامية فقط. وإن شئتم قلتم أنه يقول أن المخالفة الالتزامية القطعية من حيث هي مخالفة التزامية قطعية ليست قادحة، وهذا لا يمنع من أن تكون أن يتشكل في مورد علم إجمالي أحد طرفيه وجوب الالتزام طرفه الآخر وجوب الاجتناب والعمل ويكون ذاك علما إجماليا منجزا. هذا أولا. وثانيا أصل هذا التنجيز غير صحيح، وذلك لأن هذه المنجزية هذا العلم الإجمالي المنجز لا يكون مخصوصا بموارد جريان الأصول في أطراف علم إجمالي لا يترتب على الأصول مخالفة عملية. هذا العلم الإجمالي تام حتى إذا كان إذا لم يكن في البين علم إجمالي بكذب أحد الأصلين، كما إذا افترضنا أن الماء الثاني أيضا كان مستصحب للطهارة حالته السابقة الطهارة، لو كان سابقة في كل إناء الطهارة أيضا سوف أن هذا العلم الإجمالي موجودا يعلم إما بوجوب الاجتناب عن هذا إن كان نجس أو وجوب الالتزام بطهارة الآخر. حتى إذا كان الأصلان الجاريان في الطرفين لا يعلم بكذب أحدهما، يحتمل صدقهما ويحتمل كذبهما، أي ليس من موارد العلم الإجمالي أصلا بل من موارد عدم وجود العلم الإجمالي. أيضا هذا العلم الإجمالي لو قلنا بوجوب الالتزام يتشكل، فليس هذا الإجمالي مربوطا بكون الأصول الجارية في الأطراف تجري في أطراف علم إجمالي، يعني تجري في أطراف علم إجمالي لا يلزم من مخالفة من جريانها مخالفة عملية. ليس هذا الإشكال مخصوصا بالأصول التي يعلم بكذب بعضها، بل نقول حتى في الشبهة البدوية الواحدة أصلا الشيء الواحد المشكوك أيضا يتشكل هذا العلم الإجمالي. لو شك في حرمة شرب التوتن مثلا الدخان هل حرام أو جائز شرب، يتشكل هذا العلم الإجمالي حتى الشبهة البدوية الواحدة هذا العلم الإجمالي موجود فيه، وذلك لأنه يقول المكلف إذا وجب الالتزام إما يجب الاجتناب عن شرب التوتن إذا كان حراما، وإما يجب الالتزام بحلية شرب التوتن إذا كان حلالا، وهذا علم إجمالي بالتكليف. هذا علم إجمالي بالتكليف يمكن موافقته القطعية ومخالفته القطعية. فإنه إذا مخالفته القطعية بأن يشرب الفطر ولا يلتزم بحليته، إذا فقد خالف قطعا مخالفة قطعية، لأنه يعلم إما حرام لا يجوز شربه، وإما إذا حلال يجب الالتزام بحليته، فهو ترك الالتزام بالحلية وشربه، ارتكب إذا هذا التكليف، خالف هذا التكليف المعلوم. موافقته القطعية بأن يلتزم بحليته ولا يشربه، حينئذ يقول إذا كان حراما فأنا تركت شربه، إذا كان حلالا فعلي تكليف بوجوب الالتزام، قد التزمت بحليته. وهذا يعني أن هذا العلم الإجمالي موجود حتى في الشبهة البدوية الواحدة، ولازم هذا الكلام أننا نلغي جريان الأصول المؤمنة حتى في الشبهة البدوية، وهذا أمر غير ممكن، لأن المفروض أصل جريان الأصل المؤمن على الأقل في الشبهة البدوية متيقن. وهذا يعني أن دليل حجية الأصل العملي يدل بالدلالة الالتزامية القطعية على أن مثل هذا العلم الإجمالي حتى على تقدير وجوده لا يجب مراعاته ولا تجب موافقته القطعية، إما لأنه لا وجوب للالتزام أصلا كما هو الصحيح، أو لو فرض أنه هناك دليل على وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية على واقعها، فهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا، إذ لو كان منجزا لن سد باب جريان الأصل المؤمن في كل مورد حتى في الشبهة البدوية غير المقرونة بالعلم الإجمالي، وهذا هو القدر المتيقن لدليل الأصل. دليل الأصل المؤمن قدره المتيقن الشبهة البدوية، وإذا لم يجري الأصل المؤمن في الشبهة البدوية ففي أين يجري دليل الأصل المؤمن؟ إذن فمثل هذا العلم الإجمالي ليس منجزا أصلا لو قيل بوجوب الالتزام بالأحكام الواقعية بعناوينها التفصيلية الواقعية، فهذا العلم الإجمالي الذي يتشكل ببركة هذا وجوب الالتزام لا يمكن أن يكون منجزا، لأنه موجود حتى في الشبهة البدوية الواحدة الذي هو مجرى للأصل العملي من دون شك، والقدر المتيقن من جريان الأصل العملي المؤمن.
إذا ما استحمية أشياء مقتضية أحد الأحكام الخمسة باشن كذا باب لا يلتزم باشن
أو حتى إذا كان المفروض أنه كل واقعة الحق وهكذا، وليس التثبيصيات من الأخرى ولا بعض الشرعي وإبقاء على الإجاب فيه. وثانيا أنه من يقول الالتزام يقول الالتزام كان ونفيا، يعني حتى عدم الجعل الشرعي أيضا شيء منسوب إلى الشارع، أنه لم يجعل هنا وجوبا لم يجعل هنا حرم، هم لا بد من الالتزام به، فالالتزام بالنفي بعدم جعل الشارع كالالتزام بجعله أيضا يكون واجبا على تقدير القول بوجوب الالتزام بالواقع على حده الواقعي وخصوصياته الواقعية. فإن هذا القول الرابع قلنا أنه ليس مخصوصا في الالتزام بالتكاليف المنجزة أو التكاليف الإلزامية، التكاليف التركيزية أيضا يجب الالتزام بها، سواء كانت تركيزية بمعنى جعل الإباحة أو تركيزية بمعنى عدم جعل الوجوب وعدم الالتزام. إذن فهذا الإشكال ثانيا غير تام في نفسه، لأن هذا الإشكال يؤدي إلى سقوط الجريان الخاص حتى في الشبهة البدوية بتشكل نفس العلم الإجمالي في الشبهة البدوية، ودليل الأصل في الشبهة البدوية يقيني قدره المتيقن الشبهة البدوية، إذن تكون الدلالة الالتزامية القطعية لنفس دليل حجية الأصل العملي نفي هذه المنجزية مثل هذا العلم الإجمالي، فالقائل بوجوب الالتزام يضطر إلى أن يسقط مثل هذا العلم الإجمالي عن المنجزية تمسكا بدلالة أدلة الأصول العملية. هذا أيضا الثاني، وبهذا انتهينا عن هذا الأمر الثالث من الأمور، وهو أن المخالفة الالتزامية لا تشكل محذورا، حتى القطعية منها لا تشكل محذورا، المخالفة الالتزامية القطعية لا تشكل محذورا مانعا عن جريان الأصول في تمام الأطراف في المورد الذي لا يلزم من جريان الأصول في تمام الأطراف. الرابع الإجمالي المخالفة العملية الخارجية أي القطعية، هذا العمل الخارجي من الشرف وعدم الشرف فعل والتالي، المانع عن جريان الأصول المخالفة العملية الخارجية لا المخالفة الالتزامية، المخالفة الالتزامية في شيء من الشقوق الثلاثة أقسام الأربعة ليست مانعة حتى لو قلنا بأصل وجوب الالتزام إما عقلا أو شرعا. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع في إثبات أنه هل هذا الالتزام واجب، والذي أثبتنا في الأمر السابق أنه حتى على القول بوجوبه لا يكون مخالفته مانعة عن جريان الوصول في أطراف المجمالية. هل هذا الالتزام يوجد دليل على وجوبه أو لا يوجد دليل على وجوبه؟ والصحيح أنه ليس واجبا على الالتزام، باعتبار أنه لا دليل على وجوب الالتزام في الأحكام الشرعية، لا مطلق الأحكام الشرعية، لا خصوص الأحكام الشرعية الإلزامية، ولا الأخص من ذلك وهي الأحكام الشرعية الإلزامية الواصلة أو المنجزة. كل ذلك لا دليل، حتى الحكم الإلزامي الشرعي الواصل المنجز أيضا لا دليل على وجوب الالتزام به، لا عقلا ولا شرعا. أما عقلا فلأن العقل الذي يحكم بوجوب الطاعة للمولى انقياد للمولى ما يحمل وجوبه بحسنه وقبح مخالفته، إنما هو الاتيان بما هو متعلق أمر المولى ونهي المولى. العقل ليس له تحميل على المولى، العقل يقول لا بد إطاعة، يقول أنت تنظر أن المولى بماذا أمر عن ماذا نهى، فلا بد أن تأتي بما أمر ولا بد أن تنفع بما عما تجاب جرعان. العقل هكذا وجوب الإطاعة الذي هو حكم عقلي معناه هكذا، معناه وجوب متابعة وتحقيق ما أمر به المولى أو عنه المولى، فهو وجوب من حيث دائرة الفعل والتاك ودائرة العمل تابع تبعي ليس أصليا. العقل هو لا يحدده، لا يقول ماذا تصنع ماذا لا تصنع، يقول تابع المولى، ما أراده المولى أفعله، ما يريد تركه المولى. على كل مسألة حق الطاعة، لأن موضوع هذا الحق وموضوع هذا الوجوب الطاعة، والطاعة ما لا يعني الطاعة يعني مطابقة ما مطابقة الأمر والنهي. يعني إذا طلب المولى الفعل افعل ذلك، إذا طلب المولى الترك اترك ذلك. إذن فما هو موضوع الحكم الوجوب وهو إطاعة المولى والانقياد للمولى؟ إنما هو عنوان تبعي نظير عناوين الثانوية التي هي تابعة للعناوين الأولية، من قبيل إطاعة الولي، من قبيل إطاعة أداء النذر، أداء النذر والعهد ونحو ذلك. هذه العناوين التي تكون مشيرة ومثبتة للوجوب على ذلك الشيء الذي نذره الناذر أو الذي شرطه الشارع أو الذي أب، وهكذا. هنا أيضا موضوع هذا العقلي موضوع تابع للموضوع الذي ورد في الدليل الشرعي، ليس موضوعا مستقلا عنه، لأنه الطاعة للأمر الشرعي والإطاعة للأمر الشرعي ليس إلا بهذا المقدار، إلا بأنه ما أمر به الشارع يفعله، ما أمر بتركه الشارع يتركه وينزجر عنه. إذن فلا بد أن نرجع في المثل السابق إلى ما أمر به الشارع وإلى ما نهى عن الشارع. فإذا كان الشارع قد أمر بالفعل الخارجي فقط ولم يقل جاء بالفعل مع قصد مع الإلحالية، أمر بالخارجي فقط إطاعته يكون من هذا الفعل، وعسياء مخالفه وعدم إطاعته يكون بترك الجاهل. إذا أخذ المولى في متعلق أمره زائدا على الفعل والترك شيئا زائد، كما في الأحكام التعبدية هناك مثلا أخذ قصد الأمر في متعلق أمره، قال جاء بالفعل بالواجب الغير التوصلي الواجب التعبدي، جاء به بقصد أمره بقصد أمره بقصد القربة، لا بد حين الطاعة هناك تكون بالإتيان بالفعل مع قصد القربة. إذا قال جاء بالفعل وأقصد وألتزم وأبني قلبيا على أنه هذا واجبون ذاك حرامون زائدا على الفعل، دل الدليل مثلا على وجوب الالتزام بذلك الحكم الذي جعله، إما كحكم آخر كحكم آخر مستقل أو كجزء وشرط للحكم الأول، من قبيل مثلا قال في باب الأمر أن هذا يكون شرطا بحيث لو لم يلتزم لم يمتثل حتى الأمر، لأن الواجب إنما هو الفعل الذي يلتزم بوجوبه لا ذات الفعل، الفعل الذي يلتزم بوجوبه هو الواجب، بحيث يكون هذا الالتزام وجوبه وجوبا شرطيا في الأمر الأول، أو يكون وجوبا مستقلا في أمر آخر مستقل في آخر مستقل. إذا ثبت ذلك حين يجب. فالإطاعة الواجبة عقلا، ما هو الواجب العقلي عنوان تبعي يتبع ما هو الواجب الشرعي. فإذا لم يكن في الوجوب الشرعي، لم يكن في تحت الأمر الشرعي أكثر من الفعل أو التال، يعني أكثر من الموافقة العملية، الأمر بالعمل الخارجي الجارحي، لا الأمر بالالتزام، لا بنحو الأمر الشرطي ولا بنحو الأمر الاستقلالي، إذن لا موضوع للوجوب العقلي، لأننا قلنا أن الوجوب العقلي موضوعه تابع لذلك، وليس العقل يؤسس وجوبا هنا ويحمل على المولى إيجابا وتكليفا بالعمل المولى. إذن فالحكم العقلي في عقل الوجوب من الواضح عدمه، أن العاقل لا دخل له هنا ولا يقول بالوجوب. وأما الوجوب الشرعي أن يقول الإنسان أنه هو قد نثبت وجوب الالتزام بالأحكام الشرعية، مثلا نستفيد ذلك من الأدلة الدالة على وجوب التصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بالإسلام والرسالة وما جاء بالله، والدينون بما جاء به الله وما جاء في الرسالة الشريفة. مثلا من تلك الأدلة والروايات الواردة هناك من التسليم لأمرهم، التسليم لأحكامهم، والتسليم لأحكام النبي، نستفيد من تلك الأدلة الواردة بهذه الألسنة، قد يقول شخص نستفيد وجوب الالتزام زائدا على العمل، ليس لكم إلا التسليم في بعض الروايات صادرة على العلم المعصومين، لا بد من زائدا على العمل أن يكون هناك عقد قلب مثلا أو تسليم والتزام ودينونة بأن هذا واجبون وأن هذا حرامون ونحو ذلك. فنثبت وجوب الالتزام شرعا بتلك الأدلة والروايات الواردة في بعض الموارد في بعض الأبواب المرتبطة بأصول الدين، بعضها مثلا وبعضها أيضا تذكر في الروايات الواردة عن الأئمة وتعارض الخبرين والأخبار ونحو ذلك من الأمور. هذا أيضا غير تام من أن توهم الوجوب الشرعي أيضا في غير محله، لا يوجد وجوب شرعي، لأن مفاد تلك الروايات مفاد تلك الأدلة لزوم التصديق والالتزام، بل ولعله أكثر من الالتزام، الإظهار أيضا حتى الإظهار الخارجي لهذا الالتزام بما جاء به النبي أو ما جاء به المعصوم، يعني التصديق بعصمته والتصديق برسالته. وهذا يعني أن ما هو الواجب الالتزام به هو أن ما جاء به هذا المعصوم مطابق للواقع ومن الله، لا أنه يجب الالتزام بأن هذا جاء به المعصوم وذاك جاء به المعصوم. توجد قضية شرطية وقضية فعلية، شرط القضية الشرطية مفاد تلك الروايات الالتزام، بل التصديق والالتزام والتسليم، بل ولعله الإظهار للقضية الشرطية، لمفاد القضية الشرطية لا لشرط القضية الشرطية. وفرق بين الأمرين، القضية الشرطية هذه أنه كل ما جاء به النبي فهو من الله سبحانه وتعالى، كل ما جاء به النبي هو من الله سبحانه وتعالى، هذا لازم التصديق بنبوة النبي ولازم التسليم بنبوة النبي، فإن من يسلم بنبوته وبعصمته معناه حينئذ أنه كل ما أنه يسلم بهذه القضية الشرطية أن كل ما جاء به فهو من الله سبحانه وتعالى وهو صحيح وهو مطابق للواقع. وحيث أن التسليم بالنبوة بل إظهار أيضا هذا التسليم، لا يكفي التسليم القلبي، من لا يظهر الشهادتين لا يكون مسلما، إظهاره أيضا واجب أن يظهر هذا التسليم والالتزام بنبوة النبي وبرسالة النبي، الالتزام والتسليم برسالة النبي وكذلك بالمعصومين عندنا بعصمة الأئمة في مذهبنا وفي أصول اعتقاداتنا، هذا جزء من الدين وجزء من أصول الدين. وحينئذ وجوب ذلك الالتزام التصديق والالتزام والإظهار يقتضي الالتزام بالقضية الشرطية أنه كل ما جاء به هذا المعصوم أو هذا النبي فهو من الله سبحانه وتعالى. وهذا التزام، وهذا الالتزام يكون له شكلان، شكل إجمالي وشكل تفصيل. شكله الإجمالي أن يلتزم الإنسان بأن كل ما جاء به النبي وبلغ وصدع به النبي صلى الله عليه وسلم أو الأئمة الأطهار واقعا كله من الله سبحانه وتعالى. هذا التزام بالقضية الشرطية إجمالا، والتزام بالقضية الشرطية تفصيلا، وذلك فيما إذا علمنا أن النبي جاء بهذا، مثلا جاء بحرمة شرب الخمر، فنلتزم بأن حرمة شرب الخمر الذي جاء به النبي في القرآن الكريم أو بالروايات ثابتون، هذه الحرمة من حكم الله سبحانه وتعالى، الالتزام بل والإظهار لهذا الالتزام بأن هذا الشيء التفصيلي الذي جاء به النبي مواد العلم التفصيلي هو مطابق للواقع، أي من الله سبحانه وتعالى، وليس والعياذ بالله جعلا أو افتراء أو كذبا أو شيئا من هذا القبيل. هذان التزامان إجمالي وتفصيلي لكن بالقضية الشرطية، وهذا غير لزوم الالتزام الذي نبحث عنه هنا، هو أن حرام وأن هذا واجب، هذا حرام عند الله وهذا واجب عند الله، هذا حرام عند النبي أو واجب عند النبي. هذا التزام بشرط القضية الشرطية، والالتزام بالشرط غير الالتزام بالشرطية. الالتزام بالشرط شيء والالتزام بالشرطية شيء آخر. الالتزام التفصيلي بالشرط لا يستفاد، بل وحتى الإجمالي بالشرط لا يستفاد من هذه الأدلة كلها تريد أن تنفي وتريد أن تحذر من إنكار الشرطية، فإن من ينكر الشرطية ولا يلتزم بها، من لا يلتزم بها إذن لا يلتزم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتزم بعصمة الأئمة. فهذا الذي يقول ليس لكم إلا التسليم، ليس لكم إلا الالتزام، لأنكم لو لم تلتزموا بالقضية الشرطية ولم تسلموا إذن أنكرتم الولاية وأنكرتم النبوة بحسب الحقيقة ولم تلتزموا بها. وهذا المفاد غير الالتزام بأنه هذا واجب وهذا حرام وهذا حلال وهذا مباح، ذاك التزام بمصادق الشرط أين يتحقق وأين لا يتحقق. الالتزام الشرطية غير الالتزام بالشرط، كما قرأت مثلا أن صدق الشرطية أيضا لا تتوقف على صدق شرطها، كذلك الالتزام بالقضية الشرطية الصادقة غير الالتزام بصدق الشروط، ذاك التزام بصدق الشرطية، والالتزام بصدق الشرطية لا يستلزم وجوب الالتزام بصدق الشروط، أن الشرط متى يتحقق، هنا يتحقق وهنا يتحقق وتبقى، فتبقى القضايا الفعلية، فعلية الشرط لا يجب فيها الالتزام بشيء، أن يجب العمل إذا كان فيه وجوب لا بد من العمل فيه. نعم، لا يجوز للإنسان أن يلتزم في القضايا الشرطية في الشرط في تحققات الشرط بنقيض ما يعلم أنه موجود، لأن الالتزام بالنقيض قد يستلزم منه نفي الالتزام بالشرطية، لما قلناه من عدم وجود التزامين متناقضين، امتناع وجود التزامين متناقضين جديين، إما عقلا ممتع أو قلبيا قلنا أنه لا يتحقق، لا يكون جديا وحقيقيا. فمن التزم بنقيض الشرط في مورد يعلم بتحقق الشرط فيه، يعلم أن الخمر حرام في الشريعة، يلتزم بحليته، هذا الالتزام يستلزم عدم التزامه بالشرطية الذي يستلزم عدم التزامه الجدي بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قلنا أنه لا يحصل التزامين متناقضين. فمن يعلم بأن الشرط متحقق ويلتزم بعدم تحققه معناه ينكر الشرط، ليس له التزام بالشرطية، لأن هذا الالتزام مع ذاك الالتزام ليس عقلائيا وممتنع الاجتماع إما عقلا أو عقلائيا. فالالتزام بالخلاف قد يحرم من هذا الباب، يحرم بالعراض لا بالذات، من باب أنه يكشف عن أن هذا الإنسان ليس له التزام جدي بالشرطية حينئذ، يعني ليس له التزام بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالمقدار الذي يثبت بأدلة وجوب التسليم والتصديق التصديق بالرسالة والالتزام بها بل وإظهار الشهادة أيضا والتسليم أيضا بمتفرعات الرسالة من الولاية والإمامة وأحكام الأئمة عليه أفضل الصلاة والسلام ليس لأكثر من هذا المقدار، وهذا غير وجوب الالتزام بتحقق الحرمة في هذا المورد والحلية في ذات المورد بعناوينه التفصيلية وعناوينه الإجمالية. فبالأمر الرابع ثبت أنه أصل وجوب الالتزام بهذا المعنى لا يوجد عليه دليل لا عقلا ولا شرعا، وبهذا ينتهي البحث عن المخالفة الالتزامية ويأتي البحث عن تجيه الدليل عقلي إن شاء الله.